المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على مجال المثل في القرآن الكريم مجال واسع ومتنوع، وغايته كما أعرب عنها القرآن الكريم هي: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الغرض من ضرب الأمثلة المتنوعة أن يثير هذا المثل الإنسان لكي يفكر ويتأمل في المعنى الذي أريد من المثل. ليس الغرض أن تضرب الأمثال هكذا للتسلية أو لقضاء الوقت، وإنما الغرض منها إثارة الفكر، إثارة التأمل، والوصول من خلال المثل إلى ما بعده من الأفكار. وهذا أمر واضح، أن الإنسان يألف بالصور أكثر مما يألف للأفكار المجردة. الآن عندما تقال لك فكرة مجردة أن الله تعالى يضاعف الأجر للإنسان المنفق، هذه فكرة مجردة لا تثبت في ذهنك مثل ما تثبت الحالة التي والصورة التي ينقلها المثال إليك: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. حبة أنبتت 7 سنابل، كل سنبلة فيها 100، أنت تحسبها 700، والله يضاعف لمن يشاء. فيعطي لك هذه الصورة، ومن خلال هذه الصورة أنت تنتقل إلى الفكرة، تبقى الصورة في ذهن الإنسان. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمثال التي يعرضها القرآن تارة من عالم الحيوان، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وثالثة في عالم الطبيعة، وهكذا. الغرض منها إثارة الفكر وإيصال الفكرة إلى الإنسان عبر صورة يتذكرها الإنسان باستمرار. هنا في الآية المباركة الله سبحانه وتعالى أراد أن يقدم هذه الفكرة، وهي أن الذين يدعون من دون الله، يعبدون من دون الله، يتعلق بهم من دون الله، هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة، وهي بنظر الناس من أصغر الأشياء وأحقر الأشياء، فإذا واحد ما يقدر يسوي هذه الذبابة ويخلقها وهي ضئيلة صغيرة حقيرة بنظر الناس، فكيف يستطيع ذلك العاجز عن مثل هذا الصغير أن يعطيهم الجنة وأن يسعدهم في الحياة وأن يؤمن لهم الرزق وأن يرزقهم الأولاد وأن إذا هو هالشيء البسيط ما يقدر عليه، فكيف يستطيع هذا؟ بل أكثر من هذا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أكثر من هذا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم. إذا الذباب يأخذ من عندهم شيء، يستلب منهم شيئا، لا يستطيع هؤلاء المدعوون من دون الله، المتخذون أربابا من دون الله، المسمون أولياء من دون الله، لا يمكن أن يستنقذوا أو يأخذوا أو يستعيدوا ما سلبه الذباب منهم. ثم يقول: ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب والمطلوب، بعض المفسرين أشار إلى أنه المقصود، باعتبار أن المثل المقصود به هو الأصنام والأوثان، يعني هؤلاء يا كفار قريش، يا أيها الناس ضرب هذا المثل، استمعوا إليه جيدا. هؤلاء الذين تدعونهم هبل، اللات، العزى، منات، غيرهم، لا يملكون شيئا ولا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، بل ما يوضع عليهم، لأنهم كانوا يضعون على هذه الأصنام، يخلوا عليها زعفران، يخلوا عليها ما أدري عطر، يقدمون إلها عسل. طيب، إذا يجي الذبابة هذه وتأخذ الزعفران من على الصنم، ما يستنقذ منه، لا يسترجع شيء منه. فضعف الطالب وهو هذا الصنم، والمطلوب وهو تلك الذبابة، هذا على أحد التفاسير. وعلى تفسير آخر: لا، الذين يدعون هم الطالبون، الطالب هو الداعي، هذا ضعيف وتلك الذبابة أيضا ضعيفة وحقيرة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين قدرته في الخلق في أصغر المخلوقات كما يبينها في أعظم المخلوقات، يعني تتبين قدرة الله وإبداع خلق الله وعظمة الله عز وجل في أصغر المخلوقات كما تتبين في أعظم المخلوقات. أعظم المخلوقات اليوم حسب ما يذكرون هو الحوت الأزرق. الحوت الأزرق أعظم مخلوق على وجه الكرة الأرضية من حيث الحجم والوزن، يقولون أن وزنه يصل إلى 200 طن، معنى ذلك حوالي 20 شاحنة تريلة، يا الله توصل قد وزنه ويصل طوله إلى 30 مترا، 30 متر هذا طوله، وأجهزته وأعضائه بطبيعة الحال راح تكون متناسبة. مثلا قلبه، إحنا قلبنا البشر هو بقد التفاحة هكذا، ولكن قلبه الحوت الأزرق كما يقولون يصل إلى 600 كيلو، 600 كيلو جرام هذا قلبه، وبعض أوردته وشرايينه يقدر الإنسان يسبح فيها داخل هذا الشريان. طيب، مثل فد أنبوب ضخم جدا ويجري فيه ويسبح فيه هذا الإنسان بإمكانه كذلك. طيب، فهذه العظمة بما فيها تشير إلى قدرة الله، قوة الله، عظمة الله. من طريف مثلا ما يذكر أن الرضع التشبيع للجنين أو الرضيع، لأنه من الثدييات، ثدييات ترضع ولذلك تسمى بالثدييات. طيب، احنا عندنا مثلا الرضيع اذا تريد تشبع تجيب الى، لنفترض 50 ملي، 100 ملي، 150 ملي، رضعة مشبعة. بالنسبة الى الحوت الصغير، الرضيع الصغير، التصبيرة مالته حسب التعبير هاي مو رضعة كاملة مشبعة، تصل الى 500 لتر، يعني 500 كيلو تقريبا. هذه بس تصبيرة وليست الوجبة المهمة والأساسية. طيب، فمثل ما أن هذا الحيوان على عظمته يبين قدرة الله عز وجل وعظمة خلق الله عز وجل وإبداع الله، كذلك ذلك المخلوق الصغير الضئيل أيضا فيه نفس الحكمة ونفس الإبداع ونفس التقدير، وإن كان الإنسان قد لا يتوجه إليه. الإنسان ينظر إلى هاي الذبابة على نفس شيء، شنو هذه، صغيرة حقيرة ما فيها أي معنى، ولكن هذه فيها من الإبداع في الخلق ومن الدقة في الخلق ما هو موجود في أكبر الكائنات. وكما ذاك يدل على عظمة الله عز وجل وعلى قوته وعلى قدرته، هذا يدل أيضا على علمه وعلى دقة خلقه. يقولون هاي الذبابة عينها مثلا تتكون من 6000 عوينة، احنا عندنا 2. طيب، الذبابة عينها تتكون من 6000 عوينة صغيرة، في كل عوينة يوجد 8 أعصاب، ينتهي كل عصب إلى خلية بصرية. معنى ذلك كم خلية بصرية عندنا؟ 48,000 خلية بصرية في عين هذه الذبابة فقط، فقط في عين الذبابة يوجد 48,000 خلية بصرية، وتستطيع أن ترى الذبابة في دائرة 360 درجة. أنا وأنت شقد ما نقدر، افتح عينك ووجهها هاي الى اقصى اليمين وعينك اليسرى الى اقصى اليسار، بس شوية شوية لا تعور عينك، الى اقصى اليمين واقصى اليسار ما يصير 180 درجة، ما يصير. يعني لو تاخذ خط هكذا عليك وانت المركز تريد تشوف في نفس الوقت هالجهة وهالجهة على يمينك وشمالك، ما تقدر توصل إلى 180 درجة. الذبابة هذه الضئيلة الضعيفة الصغيرة تستطيع أن ترى في دائرة 360 درجة، يعني ضعف ما يرى الإنسان وأكثر من الخلف ومن الأمام. طيب، ماكو عندنا في طيران الحديث فالطائرة اللي تستطيع أن تقف على السقف مقلوبة، ولكن الذبابة تصنع هذا على الزجاج وهو شفاف وأملس ومقلوبة أيضا، مزودة بأجهزة بحيث تتحسس أن هذا السطح هل هو سطح ناعم أو سطح خشن، لأن الوقوف على السطح الناعم له آلية معينة وعلى السطح الخشن له آلية أخرى، بعدين هل هي مقلوبة أو لا عدلة واقفة. إذا مقلوبة تشغل جهاز آخر هو عبارة عن وسادات شفافة هالشكل تفرطها حتى لا تطيح بفعل الجاذبية الأرضية. وعلى هذا المعدل مما، وعليكم السلام، مما يذكر في بديع خلقها الذي يصفه بالتالي الله سبحانه وتعالى أنه هذا شيء ضعيف، هذا شيء ضعيف بسيط، مثلما أن خلق الله وقوة الله وعظمة الله وقدرة الله تتجلى في ذلك الخلق الضخم ذي 200 طن أيضا تتجلى في هذا الكائن، في هذه الحشرة الطيارة التي تستخدم نظامين في الطيران. الآن في الطيران معروف أكو هناك طيران مثل الطيران المدني أفقي هالشكل، تمشي الطائرة بسرعة إلى أن تطير، وأكو طيران هو الطيران العمودي، طيران أفقي وطيران عمودي اللي هو الطائرة الهليكوبتر. طيب ماكو عندنا طيارات الآن معهودة تشتغل على النظامين إلا أن يصير في المستقبل ذاك شيء آخر، بحيث في نفس الوقت هي طائرة بهذا النحو على هالنظام الأفقي وعلى النظام أيضا العمودي، لكن هذه الحشرة الطائرة تشتغل بالنظامين. طيب أنا وإنت إذا صار أمامنا تحدي معين نبذل طاقة مضاعفة ضعفين 3 4 5 6 أضعاف مثلا، يعني افترض مثلا شفت فد أسد في الطريق، الله لا يقولها، و في غير حديقة الحيوانات، وهذا هاجمك لكي يفترسك مثلا، تركض بأقصى ما تستطيع من سرعة، صحيح لو لا؟ تزيد من جهدك قد 2 3 4 5 قول 10 أضعاف، بس هذا أيضا إلى مدة معينة، لنفترض تركض 10 أضعاف إلى نص ساعة إذا تقدر. أقصى ما يستطيع الإنسان هو هذا، أن يضاعف قوته وجهده إلى 10 أضعاف لو استطاع، وما يقدر عادة، يعني هذا اللي يجري عادة بمقدار 5 كيلو في الوضع الطبيعي في الساعة ما يقدر يزيد قوة جريه حين الخطر إلى 50 كيلو ولمدة ساعة كاملة ما يقدر. لكن ذكروا أن مثلا الذبابة تزيد من قوة طيرانها في أثناء وجود الرياح مثلا أو ما شابه ذلك، الأشياء المقاومة إلها، إلى 60 ضعف بمقدار 10 ساعات. أنا وإنت اللي خلقنا متكامل، خلق الإنسان في أحسن تقويم، بس ما عندنا هذه القوة، ما عندنا هذه القدرة أن نضيف ونضاعف قوتنا 60 مرة وإلى مقدار 10 ساعات، ما عندنا هذا المقدار. لكن الذبابة وهي الضعيف ضعف الطالب والمطلوب عندها هذه القدرة وهذه القوة. مع ذلك القرآن الكريم يقول هذا خلق ضعيف ولا يستطيع أحد أن يخلقه، لا مو أن يخلقه، أقل من هذا، خلي يسلبك شيء، يأخذ من عندك شيء، لنفترض عندك حبة سكر أخذه من عندك، تقول ألحقه لين أقبض عليه، ما تقدر. ليش؟ يقولون لوجود جهاز، إذا كانت هذه الآية ناظرة إلى التفسير، يعني أكو تفسير هو التفسير الاعتيادي، وهو أن الأصنام عندما تأخذ الذبابة منها مثلا بعض الأشياء ما تقدر تتحرك الأصنام فلا تستنقذه من، والأصنام ضعيفة وهذه الذبابة ضعيفة. هذا أحد التفسيرات وهو موجود. هناك تفسير آخر ينحو منحا باتجاه القضية العلمية، ربما تشمله الآية أو لا تشمله، لكن نذكره هنا. يقولون أن الذبابة من الكائنات التي لا تهضم طعامها في داخلها وإنما في الخارج. إحنا البشر وكثير من الحيوانات نهضم طعامنا في داخل أبداننا، أنت تأكل ينزل إلى معدتك، في المعدة هناك العصارات والعمليات تصير وغير ذلك، قسم منه يتحول إلى طاقة للبدن وقسم منه يخرج. طيب، فالهضم يتم في داخل بدنك، أما بالنسبة إلى الذبابة كما يذكرون فلا يتم الهضم في داخل بدنها وإنما في الخارج. يعني هذه حبة السكر قبل أن تأخذها تفرز عليها عصارات معينة تغير تركيبتها وتغير مادتها الكيميائية، ثم تسحبها وتتحول إلى طاقة مباشرة، بعد ما تروح إلى المعدة وتتوزع ويا الدم وإلى آخره مثل ما يحصل عندنا. ولهذا بمجرد أن تدخل في داخل هذه الذبابة هذه قطعة السكر تغيرت، أصلا مو ذيك الأولى، تغيرت تركيبتها وتغير جوهرها وتغيرت أمورها فحتى لو تروح تدور عليها هذه ما موجودة الآن، شيء آخر صار. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ليش؟ لأن هذا انتهى خلاص، تغير تبدل، لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الآية المباركة في صدد القول أنك أيها الإنسان لو دعوت غير الله عز وجل، لو اتخذت غيره وليا وناصرا وحاميا وربا وإلها، فإنك قد وقعت في الطريق الخاطئ، لأنك تطلب القوة ممن لا يملكها، وتطلب العون ممن هو يحتاج إلى العون، وتطلب الأشياء ممن لا يستطيع شيئا. اللطيف في الأمر أن القرآن الكريم يجيب مثل آخر، وسبحان الله اللي هالقرآن الكريم كل ما واحد يفتح يشوف فيه أشياء جديدة ومتجددة. هنانا يقول عن الذبابة ضعف الطالب والمطلوب، صحيح ضعيفة، مع ذلك في مكان آخر يقول أكو شيء أوهن شيء وأبسط شيء وهو أيضا يقضي على الذبابة اللي هنا ما يقدرون عليه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أوهن البيوت ليش؟ لأنه فعلا هذا شنو من بيت؟ لا في سقف، لا في جدار، لا في حماية، لا في شيء، يعني حتى الحشرات الأخرى تسوي إليها جحر في الأرض، ما أدري تسوي إليها عش على الشجر، يظلل عن الشمس، يقي من المطر، يقي من هبة الريح، غير ذلك هذا أي شيء ما يسوي، هذا البيت العنكبوت ما يسوي شيء. ومع ذلك هذا البيت الواهن وهو أوهن البيوت هو نفسه يصطاد الذبابة التي ضعف عنها أولئك الناس في تلك الآية المباركة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف هذا وضعف هذا. هذا الضعيف اللي عجز عنه ذلك الإنسان أو تلك الآلهة المزعومة أضعف شيء وهو بيت العنكبوت، استطاع أن يقبض على هذه الذبابة وأن يصطادها لكي تفترسها العنكبوت. هناك هم يتبين إذن صار أن اتخاذ الأولياء من دون الله عز وجل لا يغني شيئا ولا ينفع شيئا ولا يثمر شيئا أبدا. من هنا كان الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الولي، ما قدر الله في الآية المباركة الأولى، ما قدر الله حق قدره. إذا شفت جماعة يتحدثون عن الله عز وجل بمقاييسهم هم. جاء رجل من الأحبار، أحبار اليهود، إلى نبينا المصطفى محمد، فقال له: يا محمد، إن عندنا في الكتب أن الله تعالى يوم القيامة يجعل الشمس على خنصره، ويجعل الأرض على بنصره، ويجعل القمر على وسطاه، وظل يعدد بهالشكل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما قدر الله حق قدره. والآية المباركة: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. بيمينه هنا مو المقصود هذا، وإنما المقصود شنو؟ قدرته وقوته. لأنه أنت تقول أنا يمين فلان، أنا يمين فلان يعني أنا المعين ماله، أنا قوته، أنا ظهره. طيب يقول فلان مسك الحكم بيده، الحكم شنو؟ مو كرسي، وإنما المقصود صار تحت سلطته وصار تحت سيطرته. فلما تشوف واحد يتكلم عن الله عز وجل بهذا المنطق، أنه عند أصابع يخلي الأرض على إصبع، والشمس على إصبع، والقمر على إصبع، لازم تقول سبحانه وتعالى عما يصفون. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله قوي وهو عزيز وهو قادر على كل شيء. لما تسمع حتى في بعض المسلمين من يتوهم أن الله على صورة شاب أشقر وأمرد وما أدري كذا، لازم يجي في ذهنك: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قدر الله بقدره، وإذا لم تعرف ذلك فقل سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون. فالطرف الآخر، الآية المباركة تشير لنا، الآية المباركة الأخرى تشير لنا إلى ولاية الله عز وجل، وأنه ينبغي أن يتخذ المؤمنون الله ولياً، وأن لا يتخذوا غيره أولياء إلا بأمره. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أن يتخذ الإنسان من كان على غير نهج الله وليا، بل أحيانا يتخذه ربا. بعض الطواغيت ترى اتخذوا أرباب، هذا مو فقط في حال فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، لا حتى غير أيضا ممكن يصير. مو نقرأ في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شنو كانوا يسجدون لهم؟ لا، ما كانوا يسجدون لهم، ولكنهم كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيتبعون. ماذا بعد الربوبية؟ هذا معناها، معناها أن يطيع إنسان شخصا في غير ما أمر الله، في غير ما أوجب الله، فهذه طاعة لغير الله عز وجل. كانوا كما جاء في الحديث يحرمون عليهم الحلال ويحلون عليهم الحرام فيتبعونهم، وهذا اتخذوهم أربابا. قل إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لتكن بينك وبين الله عز وجل ولاية. ولاية يعني شنو؟ هذا الفعل واو ولام ويا وليا واللي تنشق منه كثير من المعاني، هذا أصل معناه كما يقولون في اللغة العربية يدل على مقاربة وتعاقب، يعني هذا بصفة هذا يلي هذا قريب منه يكاد يكون ملتصق، أصل يدل على اقتراب بين طرفين. فيجي تارة بمعنى العلاقة الأخوية الرابطة بين اثنين أو طرفين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مو سادة ولا خدم، وإنما شنو عندهم علاقة محبة، علاقة ارتباط، علاقة أخوة دينية. وقد يأتي تارة بمعنى قرب مع علو من طرف، مثل ما تقول فلان مولى فلان يعني سيده، ولي فلان يعني سيده. طيب، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو وليهم بهذا المعنى، يعني عند قرب وياهم لكن مع مرتبة سيادة، مرتبة تفوق، وأحيانا بالعكس أكو قرب ولكن مع مرتبة دنو، فتقول قنبر مولى علي بن أبي طالب. مولى يعني شنو؟ مو سيدة، وإنما معناه هو تحت يده مع شدة قربه منه، هو خادم له مع شدة قربه منه، فتجي بهذه المعاني. المعنى الثاني اللي هو قرب مع سمو وعلو في أعلى درجاته هو الذي ينطبق على العلاقة بين المؤمن وبين الله عز وجل، هو نعم المولى ونعم النصير، مولى وولي. قل ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعني يهتم بأمورهم، ينجدهم، يسعفهم. فالإنسان لابد أن يتخذ الولي الأول هو الله سبحانه وتعالى، ولاية الله هي رأس كل الولايات وينبثق منها كل أنواع الخيرات، ثم بعد ذلك تأتي ولاية أولياء الله وفي طليعتهم الأنبياء وخاتمهم سيدنا محمد. إنما وليكم الله ورسوله، هذا الثاني. والثالث أمير المؤمنين عليه السلام، ثبتنا الله وإياكم على ولايته وولاية الأئمة المعصومين من ولده، وثبت أهلنا وأسرنا ومجتمعنا على هذه الولاية الحقة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قطعا هذه الآية مو لكل المؤمنين، لأن نعم الآن نأتي إن شاء الله، قطعا ليست هذه شاملة لكل المؤمنين، وإنما ليش؟ لأنه مو كل المؤمنين يؤتون الزكاة وهم راكعون، بعض المؤمنين لا يؤتون الزكاة لا وهم راكعون ولا وهم نائمون، ما يؤتون الزكاة خير شر كما يقولون. طيب، وإذا كان ليست صادقة في كل المؤمنين فلا بد من البحث عن بعض المؤمنين ممن حصل منهم هذا الشيء، وليس إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه في القضية المعروفة التي تصدق فيها بخاتمه أثناء الصلاة بعدما امتنع أو أعرض من كان في المسجد عن ذلك السائل، فلم يتصدقوا عليه بشيء مد أمير المؤمنين عليه السلام يده التي كان فيها خاتمة فأخذه ذلك السائل، ونزلت الآية المباركة وبشر بها رسول الله صلى الله عليه، ومن هنا صار علي ولي الله سلام الله عليه. ولي الله بمعنى أن وليه الله سبحانه وتعالى، وهو ولي من أولياء الله، بل ولي الله الأعظم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن عندما نقول في الأذان وفي الإقامة، وهي ليست من الأمور الواجبة بطبيعة الحال، وإن كانت مستحبة ينبغي أن تقال في مثل هذه الأذكار في الصلاة، في الإقامة، في الأذان، حيث أنها كما يقول فقهاؤنا أصبحت اليوم من شعار الإيمان والمؤمنين، ولا بد من إظهار وإشهار شعار الإيمان والمؤمنين، ينبغي للإنسان أن يلتزم بها. وإن لم نقل بأنها واجبة، أو لم نقل أنها جزء من الأذان أو الإقامة كما هو المشهور عند الفقهاء، لكنها مستحبة ويتأكد استحبابها نظرا لشعاريتها وموقعيتها في حالة المؤمنين وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم. علي هو ولي الله، بل أعلى أولياء الله عز وجل، وقد فرض الله ولايته كما هو نص يوم الغدير، حيث بلغ النبي صلى الله عليه وآله مأمورا من ربه، قال: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فقام رسول الله وقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. كل مؤمن على مرتبة عالية من الإيمان هو من أولياء الله، ولكن سيد الأولياء هو علي صلوات الله وسلامه عليه. بل بولايته ارتفع من ارتفع في درجات العلا. هذه زوجته أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية سلام الله عليها، التي انتفعت بزوجيتها من أمير المؤمنين وارتفعت، لأن أنتم تدرون أن مو مجرد القرابة والقرب من المعصوم لا يحقق المعجزات، لابد أن يكون هناك سعي من قبل هذا المتقرب إلى المعصوم حتى يصبح كذلك، وإلا وجدنا من اقترن بالمعصومين مثل زوجة نوح وزوجة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، كانتا زوجتين، والمفروض أنهما يتأثران تأثرا مباشرا بكلام الأنبياء، لكن ما حصل لهم هذا الأمر. طيب، وبعض أولاد الأنبياء أطلق عليهم القرآن الكريم إنه عمل غير صالح، وبعض أبناء أمير المؤمنين عليه السلام لم يكونوا على حالة حسنة كما صنع أحد أبنائه، ولم يوفق إلى الشهادة بين يدي الحسين عليه السلام، بالعكس عندما رجع الركب إلى المدينة تباهى بأنني أنا الفتى الحازم، لم أخرج معهم، ولو خرجت معهم لقتلت، وأنا الآن حي وعايش، فأنا إذن تفكيري هو السليم. هذا أيضا واحد من أبناء أمير المؤمنين. طيب، فليس كل شخص ارتبط بعلاقة نسب أو علاقة سبب مع المعصومين يصعد إلى الدرجات العاليات، إلا إذا هو استفاد، هو سعى، هو اكتسب من هذا القرب درجات ومنازل، كما حصل لأم البنين سلام الله عليها، التي ربت أبناءها تربية دفعتهم فيها إلى الشهادة بين يدي أخيهم الحسين عليه السلام. وانت ترى شوف، لا تتصور أن موقف أبي الفضل العباس في كربلاء عندما ترك الماء ولم يشرب، هذا مو مفصول عن موقف أمه أم البنين عندما رجع السبايا إلى المدينة وبدأ بشر ابن حذلم كما سيأتي بعد قليل ينعى، ما كانت تسأل إلا عن الحسين سلام الله عليه. هناك موقف الإيثار إلى أصل هنا بموقف إيثار من أم البنين سلام الله عليها. بالفعل جاء الإمام زين العابدين إلى المدينة المنورة وأراد أن يدخل بعد أن يعرف أهل المدينة عن وصول هذا الركب، وبالتالي يقيمون المأتم والحزن وتتجدد المأساة. فخيم على بوابة المدينة، وهنا مر بشر بن حذلم عليه فقال له: يا بشر، رحم الله أباك فقد كان شاعرا، فهل تحسن الشعر؟ قال: بلى سيدي، إني لشاعر. قال: إذن فاذهب إلى أهل المدينة وانع إليهم والدي الحسين. يقول بشر بن حذلم: حركت دابتي ورفعت عقيرتي، يعني صوتي، بأعلى الأصوات، وناديت من أول المدينة: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. هذا عادة النداء إذا سمعه أهل المدينة يعلمون أنك أن هناك خبرا مهما. ومذكور هذه الجملة في القرآن الكريم: لا مقام لكم بها. أيضا في حق المدينة يتبين أن هذا كان شيء شائع كإعلام عن الخبر اللي يحتاج إلى استماع. فخرج الناس وأطلوا من الدور يسألون: ما الخبر وماذا عندك؟ قال بشر بن حذلم: الخبر عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. اجتمع الناس عند قبر النبي ينتظرون الخبر من بشر بن حذلم. رفع صوته: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القنايات يدار. فضج الناس باكين، يقول بعض أرباب الخبر: جاءت امرأة تسأل: أيها الناعي من تنعى؟ قلت: من هذه؟ قالوا: هذه أم البنين، أم العباس وإخوته. أقبلت إليها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت: أخبرني عن الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر بجعفر. قالت: ما سألتك عنه ولا عن غيره، أخبرني عن الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. قالت: ويحك، قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين، فلقد قتلوه عطشانا غريبا، لطمت رأسها وصاحت: وولدا وحسينا. يقلها: يم البنين ونسل الأخيار، أخبريش بابو فاضل المغوايار،
يمنى قطعاه وليساير صحية تدمع العين مدرا يا بأولادك الهزغايا يا صغاير وكبار فدوة غدي المهجة المختار يا بفدوة غدي المهجة مهجة المختار لا تدعوني ويك أم البنين تذكروني بليوت العرين أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.